بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول متوفق خلال سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو دفاع عن الحديث النبوي والسيرة، فرد على جهالات الدكتور البوصي في كتاب فقه السيرة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. قال الشيخ الألباني: وأما الأخبار التي أطلقها ولم يعزوها إلى أحد فلم أجد فائدة كبرى في إضاعة الوقت باستقصائها وبيان ما لا يصح منها. فأقول الخبر الأول: قال عليه السلام فيما روي عن نفسه: ما هممت بشيء مما كانوا في الجاهلية يعملونه غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينه. ثم: ما هممت به حتى أكرمني الله بالرسالة، قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأثمر بها كما يثمر الشباب. فقال: أفعل. فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا، فقلت: ما هذا؟ فقال: عرس. فجلست أسمع، فضرب الله على أذني فنمت، فما يقضني إلا حر الشمس. ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت مكة مثل أول ليلة، ثم ما هممت بعده بسوء. رواه ابن الأثير وراه الحاكم عن علي بن أبي طالب، وقال عنه: صحيح على شرط مسلم. وراه الطبراني من حديث عمار بن ياسر. قال الألباني: هذا الحديث ضعيف. طبعا هذا كلام البوطي، هذا الخبر. قال: قلت هذا الحديث ضعيف، واغترار الدكتور بتصحيح الحاكم له على شرط مسلم مما يدل على أنه لا علم عنده بتساهل الحاكم في التصحيح في كتاب المستدرك، كما هو معلوم يرحمك الله لدى المشتغلين بهذا العلم الشريف، وكتب المصطلح طافحة بالتنبيه على ذلك، يعني مشهور تساهل الحاكم رحمه الله في هذا. فالحديث إذا قال الحاكم صحيح يراجع أصحيح هو أم لا، ولا يعتمد على تصحيح الحاكم كما يعتمد على تصحيح البخاري مثلا أو مسلم أو أحمد أو أصحاب الشأن المعروفين. قال السيوطي في ألفيته: وكم به تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد، يعني حتى في موضوعات توجد. ولذلك وضع عليه الحافظ الذهبي كتابه التلخيص، وتعقبه في مئات الأحاديث الموضوعة التي رواها الحاكم في المستدرك على أنه يشيعه أحيانا على تصحيح بعض الأحاديث، ويكون قد نص في بعض كتبه الأخرى على ضعفها. ولهذا الإسناد علتان شرحتهما في تخريج فقه السيرة للغزالي، ونقلت هناك عن حافظ ابن كثير أنه قال: وهذا حديث غريب جدا، وقد يكون عن علي نفسه، يعني موقوفا عليه. وأما حديث الطبراني عن عمار ففيه جماعة لا يعرفون، كما قال الهيثمي في المجمع وذكرته في التخريج المذكور. والدكتور عافانا الله تعالى وإياه قد وقف عليه، ومنه لخص تخريجه الحديث إلا قول رواه ابن الأثير، فهو من عنده ويعني في تاريخه، وأنا أرتفع عن مثل هذا العزو لأنه ليس من شيمة المحققين الاعتماد على الأخبار المرسلة والمعضلة التي ترسل إرسالا بدون إسناد، لا سيما إذا كان مثل هذا الحديث الذي لا يتفق مع كماله صلى الله عليه وسلم وعصمته، على الرغم مما وجهه به حضرة الدكتور وتأوله به، فإن التأويل فرع التصحيح ونحن بحاجة. شوف الكلام الجيد، قاعدة: التأويل فرع التصحيح، يعني لا تجهد نفسك في تأويل خبر أصلا هو لم يصح، لكن ما صح وتراه في المعنى يحتاج إلى تأويل فأول حتى لا تتعب نفسك. ونحن بحاجة أن نسد بعض الثغرات التي ينفذ منها المغرضون على اختلاف مذاهبهم بالنقد العلمي الحديثي الصحيح، فإذا لم يصح الحديث فلا مبرر حينئذ للتأويل اتفاق. إذن الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شهد العرس هذا وقد أرسل الله عز وجل عليه النوم فلم يشهده، هذا الحديث ضعيف لا يصح.
نعم
نعم. لا، والشيخ نفسه بيقول بأنه لم يثبت حتى تحتاج إلى تعليل. لكن هو وإن لم يكن فيه تنقص لكن في عدمه كمال، في عدمه كمال، لأن الله عز وجل قد رباه وأدبه وهيأه حتى كان هو الصادق الأمين، هو الذي لم يشرب خمرا، هو الذي هو الذي هو الذي الأخير. ولو وقع شيء من ذلك قبل النبوة فلا يؤاخذ، لكن هذا فيه الكمال. صحيح أن وقوع ذلك ليس فيه تنقص، لكن عدم ذلك كمال. نعم. قال الثاني، الحديث الثاني، قال البوطي: ولذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد نزول هذه الآية: لا أشك ولا أسأل. رواه ابن كثير عن قتادة، رواه ابن كثير عن قتادة. قال الشيخ الألباني معلقا على هذا: كذا قال الدكتور المسكين. يبقى أنت لا تغتر بإيه، بأن الشيخ وضع لفظة الدكتور على غلاف الكتاب في الرد على جهالات الدكتور، لأن البعض يرى أن كلمة الدكتور أو الشيخ إذا كنت ترد على مخالف أو أحد مخالف أو كذا بأن هذا لا ينبغي. هذه مسألة نسبية، قد تكتبها من أجل أن يقرأ أتباع هذا الرجل الكتاب. يعني لو أنت مثلا نزلت قلت إيه الرد على محمد حسان مثلا، يعني ممكن واحد ما يقرأش مين الكتاب أصلا، لكن لو قلت الشيخ هيقرأ. مثلا لو قلت الرد على القرضاوي، واحد يقول هو ده مين هذا اللي يرد على القرضاوي، حتى ما يقول الشيخ القرضاوي، فقد تضع الشيخ القرضاوي مثلا، وقد لا تضع ذلك. هذه مسائل نسبية، ليس معنى إذا مثلا قلت الدكتور أو الشيخ أن ذلك يقتضي أنك إيه، أنك تتهاون مع أهل البدع والأهواء، بل ينبغي أن تقول إيه يعني أغلظ الألفاظ. لا، هذه مسائل نسبية، هذه مسائل نسبية. طارة تقول ضلالات فلان، طارة تقول فلان الفلان بس فقط من غير ضلالات ولا كذا، هذا يختلف الأمر. يعني مسائل إيه نسبية. فالشيخ قال جهلات، والشيخ يقول الدكتور المسكين والجاهل. نعم. كذا قال الدكتور المسكين، رواه ابن كثير. ومتى كان ابن كثير راوية؟ متى يقال رواه ابن كثير؟ فإن قول المرء رواه فلان معناه عند العلماء بإسناده، ولذلك لا يجوز عندهم أن يقال رواه البخاري في حديث عنده لم يسق إسناده، بل يقول إشارة إلى ذلك: رواه البخاري معلقا. معلقا يبقى لابد أن يقول هذا بهذا التقييد، إنما رواه البخاري هذا في أصله، يبقى رواه البخاري بسنده. ولهذا لا تقول في المعلقات رواه البخاري، رواه البخاري يبقى مثل الأحاديث المسندة تماما، لكن تقول رواه البخاري معلقا أو ذكره البخاري معلقا. ففي قول الدكتور هذا إيهام، ففي قول الدكتور هذا إيهام للقارئ الذي لا علم عنده بطريقة ذكر ابن كثير الحديث أنه رواه بإسناده. فالصواب أن يقال قال ابن كثير قال قتادة، بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فذكر أن بين ابن كثير وبين قتادة سند طويل. ابن كثير ما قصد في هذا الرواية، لما ابن كثير يذكر عن قتادة أن قتادة قال كذا. نعم، مثل ما تقول أنت قال ابن عباس كذا، ما يقال رواه هشام عن ابن عباس، ما يقال رواه هشام. نعم، إنما ذكر هشام قول ابن عباس، كذلك ذكر ابن كثير قول قتادة، ما يقال رواه. فالصواب أن يقال قال ابن كثير قال قتادة، بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره، لأنه هو الذي قاله ابن كثير ولا إهام فيه، بل فيه التصريح بأن قتادة بلغه الحديث ولم يسمعه من أحد من الصحابة فهو مرسل فهو ضعيف. وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره من طريقين عن قتادة فهو ثابت عنه مرسلا. نعم، قد روي موصولا فأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن وردوي والضياء في المختار عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإن كنت في شك أنزلنا إليك، يبقى مما، إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لم يشك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسأل، ذكره في الدور المنثور. قلت هذا مع كونه يختلف بعض الشيء عن مرسل قتادة، فإن في هذا إخبار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل. في المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه لا أشك ولا أسأل، أقول مع هذا الاختلاف في اللفظي فإني لا أدري حال إسناد هذا الموصول، وإن مما يؤسف له أن المصادر التي عزي الحديث إليها لا يوجد شيء منها مطبوعا ولا مخطوطا، اللهم إلى المختارة للضياء المقدسي، فيوجد منها مجلدات بخط المؤلف رحمه الله لا تزال محفوظة في المكتبة الظاهرية المحروسة، وهي مرتبة على مسانيد الصحابة. فرجعت إلى مسلم بن عباس منه البالغ عدد صفحات نحو 460 فمررت عليها كلها. شوف يا أخواني الرجل هذا عجيب في همته، يعني ما وجد الحقيقة همة أعلى من همة الرجل هذا في هذا العصر نعرفها، إلا ما كان من همة شيخنا ابن باز رحمة الله عليه، لكن همة التأليف لا نظير الألباني فيها، إنما همة التدريس وبذل النفس للناس لا همة تعدل همة ابن باز رحمه الله تعالى، إنما همة التأليف والتصنيف لا همة تعدل همة الألباني في هذا العصر فيما كتبه وصنفه، حتى فتح الله عز وجل عليه في هذا الباب فتحا عظيما لم يصله أحد في هذا العصر، بما وضع فيه كتبا على طريقة الأوائل محققة. شوف ماذا يقول من أجل هذا الأثر، هل هذا الأثر؟ فيقول بأن المراجع بأن العزو في تحقيق هذا الأثر وتخريج هذا الأثر لا يوجد منه من كتب شيء مطبوع إلا المختار وبعض المجلدات. يقول لما رجعت لمسلم بن عباس في حوالي 460 صفحة فمررت عليها كلها باحثا عن هذا الحديث فلم أعثر عليه مع الأسف الشديد، ولعله قد أودعه على هامش بعض الصفحات التي كان يستدرك عليها ما قد فاته ويكتبه بخط دقيق أو في بعض الورقات المستدركة والضائعة. نعم وجدت فيه حديثا آخر يرويه من طريق أبي داود وهذا في سننه بإسناد جيد عن ابن عباس من رواية أبي زميل قال سألت ابن عباس فقلت ما شيء أجده في صدري، قال ما هو؟ قلت والله لا أتكلم به، قال فقال لي أشيء من شك؟ قال وضحك، قال ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قال فقال لي إذا وجدت بنفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذا كما ترى غير الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه، وأستبعد جدا أن يكون السيوطي عناه فيما عزاه للضياء، والله تعالى أعلم. شوف التحقيق تعب، ولهذا من الميزات الأخرى أيضا غير أن الشيخ كان يكتب على طريقة الأوائل وأيضا كثرت الكتب على طريقة الأوائل، من الميزات أيضا ما تنبهنا عليه كثيرا أن الشيخ إنما كان يجتهد اجتهادا محضا، أو جهد الشيخ إنما هو جهده العمل اليدوي ليس عبر أجهزة. الآن أنت تدخل بهذا الأثر على الجهاز في لحظة واحدة يخرج لك كذا، ها؟ يعني هذا الأثر لو تدخله على المكتبة الشاملة أو على الموسوعات سيخرج لك تخريجه مباشرة، يبقى في لحظة بدل ما تعمل حديثا واحدا ممكن تعمل 10 و20 حديثا. إنما الشيخ الألباني لا يقول لم أجد هذا إلا في المكتبة الظاهرية، وبعدين المكتبة بحث فيها ثم عد الأوراق كلها 460 يمر مع كل حديث، لكن لو الجهاز يعطيك المطلوب مباشرة يعطيك المطلوب. ومع ذلك سبحان الله، يعني المفترض أنه إذا وجد من يخرج 10 مجلدات يبقى الألباني يقابله بمجلد واحد، لكن العكس هو الموجود. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه يخرج 10 المجلدات، والتخريجات والتحقيقات التي ترى نفسه في كل ما يضع به قلمه رحمه الله تعالى. قلم الشيخ ما يوضع إلا باجتهاد دقيق جدا جدا جدا. أصابه وأخطأ هذه مسألة أخرى، أصابه وأخطأ تخالفه في الحكم أو لا هذه مسألة أخرى. ولهذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه عالم بحق في هذا المضمار وفي هذا الباب، عالم ربط هذا العصر بالأوائل، بعصر الأوائل، الأوائل بالأوائل، الأوائل يمكن قبل ابن حجر كمان والذهبي رحمهم الله تعالى. نعم هذا كلام أنا أقوله يعني عن دراية وعمق، فإن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما قلد أحدا في هذا الباب، ولهذا ترى في بعض المواضع يناطح الكبار في الأحكام يناطح الكبار بحسب ما عنده رحمة الله عليه من علم في هذا الباب. طيب نقف نكتفي بهذا.